الله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعدما تكلمنا عن الشروط المعتبرة في التعارض وأشرنا لشروط خمسة، نأتي للنقطة الجديدة وهي ما هي موارد التعارض. يمكن أن نذكر موارد ثلاثة للتعارض. المورد الأول الأدلة الظنية، بناء على أن الملاك في الحجية حصول الظن النوعي. متى ما حصل الظن النوعي لنوع العقلاء كانت هذه الأمارة حجة. فإذا جاءنا خبر محمد بن مسلم وقال تجب الجمعة في زمن الغيبة، وجاءنا خبر زرارة وقال تحرم الجمعة في زمن الغيبة، وكان الملاك في حجية خبر الثقة حصول الظن النوعي فقط، فيكون بالتالي خبر زرارة وخبر محمد بن مسلم متعارضين لحصول الظن النوعي بهما، فهنا يتحقق التعارض لأن الملاك على حصول الظن النوعي وهو متوفر فيتحقق التعارض. هذا المورد الأول. المورد الثاني لا مشكلة. الآن إحنا الآن فقط الآن سأعرض الأقوال، بعد ذلك هل هذا الرأي صحيح، هل هذا لازم يلزم على القاعدة أو شيء، لا تشكروا علي الآن، أنا في مقام عرض الآراء. أما كل واحد يقترح اقتراح لا ما يلزم، لا ما مو كلامي هنا الآن، معلوم هذا ما قلت شيء جديد يا موالين. إيه إحنا الآن ما عبروا، بس خلونا نتكلم أول نبين الآراء. الرأي الثاني هو الأخذ بهذه القاعدة وأن الجمع أولى من الطرح مهما أمكن، وهذا ما تبناه الشيخ الطوسي حيث إنه جمع بين الأخبار المتعارضة بجموع غير عرفية. وهكذا الشهيد الثاني أيضا نفس الكلام، جمع في موارد متعددة بين الروايات المتعارضة بجموع تبرعية، معنى ذلك أنه عمل بهذه القاعدة. هذا الرأي الثاني أن القاعدة مقبولة ونعمل بها. الرأي الثالث الذي يقول نقبل بالقاعدة إن كان المقصود بها الجمع عرفي، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح إن كان جمعا عرفيا، وأما إن كان جمعا تبرعيا فلا ولا كرامة، فلا نأخذ به ولا نعمل به، وهذا ما تبناه الشيخ الأعظم. وأيضا صاحب الكفاية، وهذا المعروف بين المتأخرين. إذن آراء ثلاثة. الرأي الأول ضد القاعدة من الأساس، قال هذه لها مقاصد، وجاء بها الشيخ الطوسي كما قال الاسترابادي لأجل العامة، وهي أصلها من العامة. ولذلك لماذا قلنا لكم ابحثوا هل القاعدة عامية؟ الاسترابادي يقول هذه قاعدة عامية عند العامة أصلا، وجاء بها الشيخ الطوسي ليرد بها على العامة وينقض بها على العامة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لا، نأخذ بها مطلقا. هذا الشيخ الطوسي. الرأي الثالث يقول إن كان المقصود الجمع العرفي أخذنا، وإن كان التبرعي فلا. النقل ثالثة. بيان مفردات القاعدة. النقطة الرابعة الأدلة. سبعة أدلة الآن سنشير إليها من كلام المصنف على هذه القاعدة. بيان مفردات القاعدة. ما هو المقصود من الجمع؟ ما المقصود من الطرح؟ ما المقصود من أمكن؟ ما المقصود من أولى؟ نبين المفردات في دقيقتين ونسألكم الدعاء. الميرزا الأشتياني تلميذ الشيخ الأعظم في بحر الفوائد، بحث القاعدة وشرح المفردات والأدلة على كلها. لاحظ كلامه. بحر الفوائد، هذا يقال من أفضل الشروح للرسائل وأقواها على كل. المفردة الأولى الجمع. يقول المقصود من الجمع يعني الأخذ بالصدور و بالجهات في الخبرين المتعارضين. نقول هما صادران، وأيضا صادران على سبيل الجد وبيان الحكم الواقعي، لكن نرفع اليد عن الدلالة. إذن المقصود من الجمع يعني الأخذ بالسند والأخذ بالجهة ورفع اليد عن الدلالة. هذا المقصود بالجمع. نجمع بينهما بأن نأخذ بأسنادهما، بأن نأخذ بجهتيهما، ونرفع اليد عن الدلالة في كل واحد منهما أو في واحد منهما. هذا المقصود بالجمع، يعني نأخذ بالسندين والجهتين. المفردة الثانية وهي أمكن. الجمع مهما أمكن. يقول يوجد احتمالان في الإمكان. الاحتمال الأول الإمكان العرفي، فيندرج في ضمن الإمكان العرفي تقديم الأظهر على الظاهر مثلا، أو التصرف في أحد ظاهرين مثلا. لكنه كله مرتبط بالجمع العرفي. هذا الإمكان الجمع مهما أمكن، يعني عرفا. هذا الاحتمال الأول. فبناء على ذلك لا مشكلة، جمع عرفي مقبول، لا مشكلة. الاحتمال الثاني هو أن يكون المراد من الإمكان الإمكان العقلي لا الإمكان العرفي، تحكيماً لدليل الصدور على دليل اعتبار الظهور. لدليل الصدور على دليل اعتبار الظهور، من قبيل تفسير ثمن العذرة تحت بعذرة الإنسان، لا بأس ببيع العذرة بعذرة غير الإنسان. هذا الجمع تبرعي ليس عرفيا. ويقول الميرزا الأشتياني سلك جماعة في الفقه منهم ثاني الشهيدين، يعني الشهيد الثاني في مواضع من كتبه. هذا المعنى، يعني يبني على الإمكان العقلي لا العرفي. هذا المفردة الثانية. المفردة الثالثة: الأولوية، الجمع مهما أمكن أولى. ما المقصود بأولى في كلامهم؟ هل يعني الأفضلية أو اللزوم والتعين؟ يقول المقصود من أولى يعني التعين واللزوم، يعني يتعين الجمع لأنه أفضل، بل يتعين الجمع بين الدليلين إذا كان ذلك ممكنا. فأولى في هذه القاعدة من قبيل الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فالأولوية هنا بمعنى التعين لا الأفضلية. ألست أولى بكم، يعني متعين أنني أولى بكم لأنه الأفضلية. الأولوية يعني التعين واللزوم، فكذلك هنا يتعين الجمع. المفردة الرابعة وأسألك الدعاء: الطرش. يقول كما أشار المصنف بأن المقصود من الطرح ما يشمل قسمين: القسم الأول الطرح المعين، يعني الطرح للدليل الذي لا مرجح له، والأخذ بالدليل الذي له مرجح. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للطرح: الطرح التخييري، كما لو كان الدليلان متكافئين حيث يخير فيهما المكلف، يطرح أحدهما ويأخذ بالآخر. فيقول المقصود من الجمع أولى من الطرح، يعني سواء كان هناك مرجح لأحدهما على الآخر فالجمع والأخذ بالاثنين أولى من الأخذ بالمرجح لأحدهما، أو كان متكافئين متعادلين لا مرجح لأحدهما على الآخر، مع ذلك الجمع أولى من طرح واحد منهما. إذن فالجمع يعني العمل بكلا الدليلين أفضل من الترجيح لأحدهما على الآخر، أو أولى من الترجيح لأحدهما على الآخر، وأولى أيضا من التخيير، يعني من إسقاط أحدهما والأخذ بالآخر. إذن فالجمع أولى على كل حال، وجد مرجح أم لا. هذا ما يرتبط يا موالين الأعزاء بقضية مفردات القاعدة. النقطة الرابعة: الأدلة على القاعدة. طبعا المصنف كلامه متبعثر يمين يسار، من أين نقتنص هذه الأدلة التي ذكرها؟ في البدء ذكر أدلة ثلاثة، ثم ناقش، ثم ذكر أدلة على الخلاف، ثم ذكر أدلة للقاعدة. ولذلك حتى في بحر الفوائد الذي هو تلميذه المبرز ذكر بحسب شرحه ثلاثة أدلة، لكن إذا تبصر الواحد تبصرا ودقق تدقيقا يصل إلى أدلة أكثر من كلام المصنف. هنا لم يعبر عنها بالأدلة، مناقشات، لكن هي أدلة كما ذكر ذلك في بعض الشروح. فالصحيح أن المصنف أشار لأدلة سبعة على القاعدة سنذكرها تباعا، والكل المناقشات المذكورة فيها إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.